بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي المروءات عثراتهم فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه. المروءة تكريم النفس عن الدناءة والالتزام بالقيم والمبادئ والأخلاق، وتقابلها كلمة اللؤم. وذوي المروءات هم الملتزمون بالأخلاق وبالقيم، وهم الذين يمارسون رجولتهم. هنالك رجال لا يمتلكون رجولة، لا يعرفون معنى للوفاء، لا يعرفون معنى للكرامة، يعرفون معنى للعطاء، وهنالك رجال يمتلكون المروءة. ذلك الذي تعطيه ولكنه يمنعك لئيم، ذلك الذي يمتلك الكثير ولا يعطي لذوي الحاجة إلا القليل لئيم، أما ذلك الذي يؤثر الناس على نفسه فهو صاحب مروءة، صاحب كرامة، صاحب عزة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: المروءة مروءتان، مروءة الحضر ومروءة السفر، فأما مروءة الحضر فتلاوة القرآن، الالتزام بالقيم واستذكار المبادئ، وحضور المساجد وصحبة أهل الخير والنظر في الفقه، وأما مروءة السفر فبذل الزاد في غير ما يسخط الله، وقلة الخلاف على من صحبك، وترك الرواية عليهم إذا فارقتهم. هذه أمثلة من المروءة. ذلك الذي يسافر معك، يأكل معك، ينام معك، يجلس معك، ولكنه حينما يعود لا يتذكر إلا السلبيات، لا يمتلك مروءة. صاحبك كيف لا تحترم الصحبة؟ قد تقول إنه لم يكن جيدا، ولكن من احترام النفس أن تحترم الأصدقاء وأن تحترم الأصحاب. ذلك الذي يجلس ويذم أصدقاءه في الحقيقة يذم نفسه. قل لي من أنت؟ قل لي من تصادق؟ أقول لك من أنت. قصة الصديقين اللذين سافرا في الطريق ووصلا إلى كوخ، وكل واحد منهما خرج من الكوخ لكي يقضي حاجته، فسأل صاحب الكوخ الحاضر، سأله عن زميله فذمه، أعاد ذلك وذهب هذا لكي يقضي حاجته فسأله عنه، فوصفه بأوصاف الحيوانات. هذا قال عن صاحبه ثور، وذلك قال عن هذا حمار. وعند الظهيرة وهما ينتظران الطعام من صاحب الكوخ، قدم لهما طعام الثور والحمار، فتعجبا وقال له: أتهيننا ونحن ضيوفك؟ قال: لا، أنا لا أهينكما، كل واحد منكما أهان صاحبه. مروءة السفر أن لا تتكلم عليه إذا فارقته. الإمام علي سلام الله عليه سئل: ما المروءة؟ قال: أن لا تفعل شيئا في السر تستحي منه في العلانية. كرامة النفس واحترام الذات، وأن لا تكون في السر شيئا وفي العلن شيئا آخر. قيمة الرجال تظهر حينما تقترب إليهم وتلتصق بهم. فإذا كان الرجل من النوع الذي كلما اقتربت إليه ازددت حبا فيه وثقة واحتراما له، هذا يستحق الصداقة، هذا صاحب مروءة. أما أولئك الذين لهم مظهر معين ومخبر آخر، سرهم يختلف عن علانيتهم، هؤلاء لا مروءة لهم. ذلك الذي أمام الناس يتظاهر بالصدق والإخلاص والإيمان والتقوى، ولكن بينه وبين نفسه يختلف لا مروءة له، إذ أنه لا يحترم نفسه. في حديث طريف يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. أنت لا تحتاج إلى أن تصبغ نفسك حينما تكون مع الناس، المهم أن تستحي من نفسك قبل أن تستحي من الناس، وهذه من المروءة. المروءة أن لا تفعل في السر ما تستحي منه في العلانية. وسئل الإمام الحسن عن المروءة فقال: شح الرجل على دينه، تمسكه بالدين، التزامه بالقيم، بخله في صرف المبادئ، لا يصرف دينه كما يصرف ديناره ودرهمه. شحه على دينه وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق، التزامه بحق الآخرين. ذلك الذي لا يلتزم بحقوق الناس في حقه قوي عنيد، ولكن في حقوق الناس لا. إذا ظلم هو يصرخ، وإذا ظلم الناس لا يفعل شيئا. ترى أن هنالك رجالا وضعهم جيد في ظل طاغوت، في ظل ظالم، يمدحون الظالم، وإذا سألتهم عنه قالوا جيد. لماذا؟ لأن حاله في ظل الطاغوت جيدة، أما حال الناس لا يهم ذلك أبدا. قيام الرجل بالحقوق وأداؤه لحقوق الناس، هذه هي المروءة. وروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه: المروءة، قال: المروءة أن لا تطمع فتذل، أن تكون عندك كرامة مع نفسك، أن لا تطمع فتذل، ولا تسأل فتقل، ولا تبخل فتشتم، ولا تجهل فتخصم. مجموعة هذه الأمور ترجع إلى صفة واحدة في الإنسان: أن يكون رجلا، أن يكون صاحب كرامة. عادة نحن نقول أن فلان ما عنده مروة، يعني ما عنده أخلاق، يعني ما عنده كرامة، يعني ما يعرف حقوق الناس، ما عنده مروة. أو فلان صاحب مروءة، صاحب رجولة، صاحب كرامة. وحينما يحترم الإنسان نفسه يتعلم لا يجهل، وحينما يحترم الإنسان نفسه لا يطمع فيما لا يستحق حتى لا يعطى ومن ثم يذل. وحينما يحترم الإنسان نفسه لا يسأل الناس، ليس السؤال العلمي، لا، لا يطلب منهم، يعطيهم ولا يطلب منهم. الأفضل أن تكون ذلك الرجل الذي يعطي. إذا استطعت أن تكون يدك العليا فافعل، أن تكون أنت من يعطي للناس، وأنت من يتقدم عليهم، ودائما تكون يدك العليا فافعل. هذه هي مروءة، رجولة، كرامة، عزة نفس. إذن عزة النفس من المروءة، علو الهمة من المروءة، الالتزام بالرجولة مروءة، العطاء لمن يحتاج مروءة، كل هذه من المروءة. الإمام الحسن سئل عن المروءة قال: جاء في الحديث المرفوع أن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. في كل أمر الله يحب معاليها، الله يحب القمم. المياه أين تتجمع؟ على القمة. السحاب أين يذهب؟ إلى القمة. كما أن الله أعطى لقمم الجبال كرامة، كذلك أعطى لمعالي الأمور كرامة. إن الله تعالى يحب معالي الأمور. إن كنت متعلما فحاول أن تتعلم أفضل علم ولا تقضي عمرك في السفاسف. إن كنت بقالا أو كنت عطارا أو كنت رئيسا أو كنت مسؤولا حاول أن تكون في معالي الأمور، لأن الله يحب معالي الأمور ويكره السفاسف. الذين لا قيمة لهم في الحياة أولئك الذين عاشوا في سفاسف الأمور وقضوا أعمارهم في الكلام الفارغ والمكان الفارغ والعمل الفارغ. والله يكره هذه الأمور. يعني ماذا الله يكرهها؟ حينما يحب الله شيئا يعني يرفعه، وحينما يكره الله شيئا يعني يذله. ذلك الذليل في الحياة أو الذليل في المجتمع هو الذي قضى عمره في التوافه. ذلك الشعب الذي لا كرامة له ولا عزة ولا مروءة هو ذلك الشعب الذي يقضي أمره في سفاسف الأمور. ذلك الشعب الذي مجالسه مقاهي لا علوم ومعارف، وحياته تدور كما الحيوانات حول المطبخ والسرير والمتجر، ولا يبحث عن علم رفيع وعن حرية رفيعة وعن كرامة رفيعة. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. فمن ارتبط بالمعالي ارتفع، ومن ارتبط بالسفاسف نزل وسقط. ومن هنا قيل في فاقد المروءة أن له خصال. من هو مثال لفاقد المروءة؟ هو ذلك الطماع. من صفات فاقد المروءة الطمع، التسول، والبخل، والجهل. وفي حديث: سخاء المرء عما في أيدي الناس أكثر قيمة من سخاء النفس والبذل، ومروءة الصبر في حال الفاقة والتعفف أكثر من مروءة العطاء، وخير المال الثقة بالله واليأس عما في أيدي الناس. تقول فلان رجل كريم النفس لا يسأل. بعض الناس حينما يفتقرون يريدون الحصول على لقمة العيش ولو كانت مغمسة بدم كرامتهم وبدم عزتهم، يريد شيئا يملأ معدته وإن كان بثمن حريته، أو يريد أن يمتلك فيلا وسيارة فارهة وراتب معين وإن كان يبيع شعبه، يريد أن يعيش كيفما كانت هذه العيش. أحرصهم على حياة بأي شكل كانت هذه الحياة، لا يهمه إن كانت حياة مع كرامة، إن كانت حياة مع عزة أو لم تكن كذلك. ومن هؤلاء الكثيرون في المجتمعات المتخلفة، أولئك الذين يهمهم أن يأكلوا. القرآن يصفهم قائلا: إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نحن نريد الحياة ولكن مع كرامة، بل نريد الكرامة قبل الحياة. نحن نريد الحياة ولكن مع الدين، إن أهين ديننا فلا قيمة لحياتنا. أو نريد الحياة مع الحرية، انسلبت حريتنا فلا تكون الحياة. الإمام علي يقول الموت في حياتكم مقهورين، هذا موت، والحياة في موتكم قاهرين. حينما تكون مهزوما أمام نفسك، أمام مبادئك، ولا تنتصر لدينك ولا تنتصر لكرامتك، فأنت ميت. ما الفرق بينك وبين الموت؟ أنك تأكل وتشرب. الميت أفضل من ذلك الإنسان الذي يتلف الطعام ويتلف الطيبات ويحولها إلى خبائث، ولا كرامة له ولا حرية ولا دين. ذلك الذي يحب أن يعيش ولو على حساب أن يخاف دائما أن يتخطفه الناس من حولهم، المهم عنده أن يحصل على راتب في نهاية الشهر، أما دائما يعيش خائفا من الطاغوت، أو يهمه أن يحصل على وظيفة ولو في خدمة الطاغوت، يريد أن يكون خادما للطاغوت، هذا بالنسبة إليه حياة لا مروءة له، لا كرامة عنده. فإذن هنالك رجال إن افتقروا صبروا، صمدوا، حافظوا على كرامتهم. قال لقمة أكلها بكد يميني وعرق جبيني، ولا أتسول ولا أريق ماء وجهي، لكل نذل أفضل عندي من ملايين من الدنانير. بالملايين لا تستطيع أن تشتري كرامة، لا تستطيع أن تشتري عزة. إذن أصحاب المروءات هم أصحاب الكرامة وأصحاب العزة. أصحاب المروءات أولئك الذين يحترمون أنفسهم، يكرمونها، هؤلاء أصحاب المروءات. الله يريد المجتمع الإسلامي مجتمعا لا يذل فيه صاحب المروءة. جاء رجل إلى أحد الصالحين وسأله شيئا، فأعطاه مبلغا محترما من المال وبكى المعطي. حينما قيل له لماذا تبكي، قال أبكي لماذا لم أعطيه قبل أن يريق ماء وجهه، لماذا لم أعرف عنه أنه يحتاج. المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي إن سقط أو عثر صاحب مروءة تهافت الناس على رفعه من الأرض، ولم يفعلوا العكس. صاحب مروءة وصاحب كرامة فقط عثر، أصبح فقيرا، أصبح معدما، كان يعطي الناس فأصبح صاحب حاجة. أقيلوهم، أقيلوا ذوي المروءات، فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه. الله يرفع أصحاب المروءات. قد يسقطون، قد يذلون في مجتمع، ولكن بلا إشكال ما من إنسان إلا ويقدر صاحب الكرامة، إلا ويقدر صاحب المروءة. الإمام علي وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم السلام وفضة رضوان الله عليها يصومون بناء على نذر، وعند الإفطار يأتيهم مسكين فيعطون طعامهم للمسكين، ثم يصومون على يفطرون على الماء ويصومون من يومهم الثاني، فيأتيهم يتيم فيعطون إفطارهم لليتيم، هو عبارة عن رغيف واحد لكل واحد منهم، ويصومون اليوم الثاني ويوم الثالث أيضا يعطون طعامهم للأسير. فيسجل الله هذا العطاء لثلاثة أرغفة لكل واحد منهم في سورة كاملة في القرآن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخر السورة؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. صاحب الكرامة يرتفع، صاحب المروءة يرتفع. فإذا رأينا أن صاحب مروءة فقط، لابد من التنافس لرفعه، فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله. اليوم سقط في المجتمع، لم يقدر الناس هذا الرجل صاحب الكرامة والمروءة والرجولة، لا تظن بأنه سيسقط أبدا، سيرتفع في يوم من الأيام. فإذا استطعت أن تمد يدك إليه وأن ترفعه فإنما يدك تكون في يد الله. سائرا في سبيل الله يغضب عليه الطاغوت فيسقط كرامته في وسائل الإعلام وأمام الناس، لا تهربوا منه، هذا يده بيد الله، هذا صاحب كرامة، لابد أن يحترمه المجتمع. فأولا الإسلام يطالبنا بأن نكون أصحاب مروءة وأصحاب رجولة، وفي فقهنا من العدالة المروءة، لا يجوز أن تصلي خلف من لا يمتلك المروءة، ولا يجوز لك أن تقلد من لا يمتلك المروءة. المروءة جزء من العدالة، وحينما يذكرون معنى العدالة يذكرون أيضا المروءة فيها. لا يمكن أن يكون قائدا من لا يمتلك كرامة، من لا يمتلك رجولة حتى يقف لدينه ساعة الحرج وحتى لا يبيع دينه، وإلا فهو ليس عادلا. هذا أولا. وثانيا، إن رأينا في المجتمع أصحاب المروءات فلنرفعهم، فلنكرمهم، فلنقدرهم، حتى لا تفقد مجتمعاتنا المروءة وأصحاب المروءات. العباس عليه السلام بماذا يذكر في تاريخ كربلاء؟ بمروءته، برجولته. هو عطشان، يمد يده إلى الماء، يقرب الماء إلى فمه، يتذكر عطش الحسين، عطش أخيه، يرمي الماء على الماء. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أن تكوني، أتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني. الإمام علي سلام الله عليه في حياته ماذا نتذكر من بطولاته؟ مروءته، رجولته، كرامته. يستعد أن ينام في مكان رسول الله وفاء لابن عمه، حينما جاءه النبي قائلا إن القوم يأتمرون بي ليقتلوني وأن 40 سيفا يتعطش لدمي هذه الليلة، ويطلب منها أن ينام في مكانه مع احتمال أن يقتل الإمام علي. 40 سيف ينتظرون أن يبزغ الفجر فيقتحمون على النبي بيته، يقول يا رسول الله أو تسلم؟ إن فعلت ذلك تبقى سالما؟ قال بلى. نعم. فينام في مكان رسول الله. لماذا نذكر الإمام علي؟ لماذا نقدره ونعتبره إماما لنا في حياتنا؟ لأعماله هذه. أو حينما يصبح حاكما على البلاد الإسلامية يقول أقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر، أو يقول أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، ويأكل علي من زاده فيهجع قرت إذا عينه. إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية، أو يقول ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع، أمير المؤمنين تجبى إليه من كل مكان ذكواتها وأخماسها، ويستطيع أن يأكل ما يريد وأن يلبس ما يريد. ولكن الإمام صاحب الكرامة، صاحب الرجولة، المبدأ الذي ينشره بين الناس يعمل به، بل كما يقول أحد الكتاب المسيحيين عن الإمام علي، يقول: لم يكن علي بالذي يقول فيفعل، بل كان يفعل فيقول. يحترم المبدأ، يحترم الأخلاق، يحترم الحقوق، ولعل بالحجاز أو اليمامة، من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. هذه مروءة، أن تنصر إنسانا مظلوما مروءة، أن تساعد من لا يساعده، أن تاوي من يكون مطلوبا من قبل سلطات الجور، أن تساعد مؤمنا سائرا في سبيل الله لكي يتخلص من يد الطاغوت حينما لا توجد يد أخرى تساعده، مروءة. طوعة كانت أرجل من كل رجال الكوفة حينما ساعدت مسلم بن عقيل والقوم يبحثون عنه، والتاريخ سجل هذا الموقف لطوعة، ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه وهو باب المروءات. أما حينما نرى أن مؤمنا يكون مطلوبا من سلطات الجور ولا يد تمتد إليه، فإن الله لا يمد إليهم أيضا يده، لا يرفعهم، لأن الله يرفع أصحاب المروءات. في عهد المنصور الدوانيقي الطاغية العباسي جاء رجل إليه وأهدى له درة فأعجب بها، فقالوا له إن عند محمد بن هشام رجل درة أغلى من هذه. فسأل: أين يأتي محمد بن هشام؟ قالوا: يأتي للطواف حول الكعبة. فأمر رئيس شرطته غدا، والناس يطوفون حول البيت عند الظهر، أن يسد أبواب الكعبة ولا يسمح لكل أحد أن يخرج إلا إذا كان يعرفه، حتى يمسك بمحمد بن هشام ويحصل منه على درته. طاغية يهمه أن يحصل على هذه الدرة ولو من واحد من أبناء الشعب، ولا يمتنع من أن يسد أبواب المسجد الحرام في سبيل أن يحصل على ذلك الرجل. حينما سد الأبواب، الرجل أحس بالخطر وأن المطلوب هو. يبدو أيضا أنه كان من المعارضة وليس فقط كان يمتلك الدرة، فظهر الارتباك عليه واستوحش. زميل له رجل آخر جالس إلى جنبه يصلي، وهو لا يعرف، يعني أحدهما لا يعرف الثاني، واسمه محمد بن زيد. رأى الوحشة على ملامحه والارتباك، التفت إليه قال: ما الذي أخافك؟ قال: لا. قال: قل لي لعلي أستطيع أن أعمل لك شيئا. حينما ترى صاحب حاجة، حينما ترى مرتبكا، لا تزيد من ارتباكه. حينما ترى إنسانا بحاجة إلى مساعدة، لا تدفعه في الحفرة. التفت إليه وقال: لعلي أستطيع أن أساعدك. قال: من أنت؟ صاحب الدرة؟ سأل الرجل: من أنت؟ قال: أنا محمد بن زيد. فزاد ارتباكه وزادت وحشته، لأن أباه كان قد قتل أبا محمد بن زيد. فقال: يا ويلي، إن لم أعتقل لدرتي ولمعارضتي للمنصور الدوانيقي لربما هذا الرجل يعتقلني أو يقتلني لأن أبي قاتل أباه، فانتقاما لأبيه لربما انتقم منه. ولكن في الأخير ذكر له القصة، قال أنا محمد بن هشام، ويبدو أن الغرض من سد الأبواب وتفتيش الناس أنا. قال لا بأس. محمد بن زيد كان مرضيا ورجلا معروفا لدى السلطات. قال لا بأس، ولكنني أعتذر عن كل ما يبادر مني في سبيل خلافك، إن فعلت معك شيئا لا تزعل، كل ذلك من أجل خلافك. أخذه ووضع يده على وجهه وبدأ يضربه ويلطم على وجهه وهو يجره، حتى إذا وصل إلى الجلاوزة التفت إليهم وقال لهم إن هذا رجل يكري جماله، وقد استأجرت منه الجمال ولكنه لم يعطني حقي، يبدو الرجل أنا مستأجر منه الجمال وما جاب جمال جيدة، وإذا كنتم تسمحون فأرسلوا معي من شرطتكم من يأخذ حقي منه. وهو يضربه ويلطم على وجهه حتى لا يرون وجهه. قالوا لا بأس، فأرسلوا معه رجلين حتى إذا خرج من المسجد قال يا هذا أتعطيني حقي أم أخذ الحق منك بالقوة؟ قال لا أعطيك حقك. قال لا بأس، إذن اذهب. التفت إلى الشرطة، أنتم اذهب سأخذ الحق منه. صالحنا. يوم اللي الشرطة ابتعدوا التفت الرجل إلى محمد بن هشام المطلوب، التفت إلى محمد بن زيد الذي خلفه وأخرج له تلك الدرة التي على أساسها سدوا الأبواب حتى يحصل عليها المنصور الدوانيقي، وقال له خذ هذه الدرة جزاء ما فعلت. قال نحن من أهل بيت لا نأخذ على الإحسان أجرا. الخليفة يسد الأبواب لكي يحصل على هذه الدرة وهو يريد أن يعطيها، وأبوه قاتل أبيه، ولكنه يقول نحن من أهل بيت لا نأخذ على الإحسان أجرا. هذه مروءة، هذه رجولة، ولا بد أن نسجلها التاريخ. عزة النفس من المروءة، أن لا تذل نفسك كل مكان ولكل شيء ولكل شخص. من لا يحترم نفسه لا يحترمه الناس. من لا يحترم المبدأ الذي ينادي به لا يحترم الناس ذلك المبدأ. أحد المسيحيين أسلم، وحينما أسلم سئل عن سبب إسلامه قال أنا قرأت تاريخ النبي فرأيت أن النبي كان مؤمنا بما يقول وصادقا فيما كان يقول، لا يمكن أن يكون هذا الدين كذبا. رجل قد يستطيع أن يدعي ديانة، ولكن فيما بينه وبين نفسه لا يلتزم. إن كان الأمر كذبا لماذا في الليل يقف للصلاة حتى تتورم قدماه ويموت وهو لا يضع حجرا على حجر؟ إن كان هذا الدين في سبيل الشيء فلماذا خسر ذلك الشيء؟ حينما يرى الناس أنك تعمل بما تقول وأنك تلتزم بالراية التي ترفعها وبالرسالة التي تدعو إليها، الناس أيضا يؤمنون برسالتك. أما حينما يرون أنك تقول شيئا وتفعل شيئا آخر، لأنك لست صاحب كرامة ولست صاحب مروءة، فلا أحد يأتي معك. عزة النفس. في زمن الوزير أبي محمد المهلبي أحد الوزراء، دخل عليه الشريف الرضي جامع كلمات الإمام علي سلام الله عليه في نهج البلاغة، دخل عليه فاحترمه كثيرا. وحينما خرج الشريف الرضي التفت إلى الوزير أحد أصحابه وقال رأيتك تحترم الرجل احتراما غريبا. قفز من على الكرسي واستقبله ثم ودعه وشيعه إلى الباب قال أبي محمد المهلب الوزير إن هذا رجل يستحق التكريم. قال ولما؟ قال حاولت معه 3 مرات أن أعطيه شيئا من المال فرفض. في المرة الأولى قال المال لمن؟ قالوا لك. قال لا أحسن. المرة الثانية أرسلت المال باسم القابلة، القابلة التي تأتي لتوليد النساء، فقال نحن لا نحتاج لأن القابلة منا، امرأة منا من العائلة لا تأخذ أجرا. في المرة الثالثة أرسلت له مبلغا من المال في مدرسة للشريف الرضي كانت تسمى دار العلوم. حينما ذهب رسولي ومعه المال وضع المال في صحن في شيء، وأخذ المال إلى الشريف الرضي، فامتنع الشريف الرضي قال لا أحتاج. فالتفت إلى الطلاب قال هل منكم أحد يحتاج إلى هذا المال؟ الكل رفض ما عدا واحد منهم. قال نعم أنا أحتاج. فقدمت الصحن له وفيها 100,000 دينار، ولكنه أخذ دينارا واحدا وصرفه، أخذ الدينار وأعطى بدله أيضا مبلغا من المال، أرجعه في ذلك المكان قال أحتاج فقط إلى هذا المبلغ مثلا 0.25 دينار. التفت الشريف الرضي إليه قال لما أخذت؟ قال أنا في الشهر الماضي احتجت إلى زيت في السراج لكي أطالع أقرأ، ولم يكن عندي شيء من المال، فذهبت إلى البقال واستقرضت منه شيئا من الزيت، ولم أكن أملك ما أرد عليه الدين هذا، فأخذت هذا للبقال. فنادى الشريف الرضي خادم المدرسة ناداه وأعطى له مفتاحا وقال اصنع من هذا المفتاح لكل طالب واحدا، وهو مفتاح المخزن، وقال لهم كيفما تحتاجون إلى شيء فخذوه من المخزن ولا حاجة إلى أن تأخذوا من هؤلاء. هذا رجل صاحب كرامة، لابد أن يحترم، لابد أن يكرم، عزة النفس إذن من المروءة. ونتذكر دائما حينما تكون عزيز النفس قد تخسر مالك، قد تخسر منصبا، ولكنك تربح نفسك، وحينما تذل نفسك قد تربح ولكنك تخسر عزتك. ما قيمة أن يربح الإنسان كل شيء ولكن يخسر نفسه؟ وما خسارة أن يربح الإنسان نفسه إذا خسر كل شيء؟ كرامتك أغلى شيء. إن الله أوكل إلى عبده المؤمن كل شيء ولم يوكل إليه أن يذل نفسه، كما في الحديث الشريف لك الحق في كل شيء. العبد المؤمن الله يوكله ما عدا في شيء واحد، في الكرامة، لا يحق له أن يبيع كرامته وعزة نفسه. أن تطوي الليالي والأيام بالجوع أفضل من أن تتسول الناس وأن تمد يدك إلى كل عابر طريق، هذه من المروءة. إغاثة الملهوف وصاحب الحاجة من المروءة. يقال أن طوفانا وقع في مدينة وحاصر بيتا، في ذلك البيت امرأة وأولادها، فتبرع أحد التجار بتعيين جائزة لكل من يستطيع إنقاذ تلك المرأة وأولئك الأطفال. أحد الجنود تبرع وذهب وغامر بنفسه حتى أنقذ المرأة والأطفال وعاد، فجاء التاجر لكي يقدم الجائزة له، قال لا، لا أبيع مروءتي بمال. ربما كان يأخذ مبلغا من المال ويصرفه ويأكل ويلبس بذلك المال، ولكن كان كل شيء يفنى، أما مروءته فبقيت وسجلت في التاريخ، لا أعرف اسمه ولكن المهم مروءته بقيت. وحينما تنعدم المروءة في مجتمع، ما هي مظاهر ذلك المجتمع الذي تنعدم المروءة فيه؟ يكون مجتمع الأكل والمأكول، مجتمع المتسولين، مجتمع الأدلاء، مجتمع المتخلفين، ذلك المجتمع الذي تصفه فاطمة الزهراء قبل بزوغ فجر الإسلام فيه قائلة: تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم أذلة خاسئين، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي فعل الإسلام في نفوس الناس؟ زرع فيهم الكرامة والمروءة، حتى عاد الرجل يطلق إحدى أجمل زوجتيه لكي يتزوجها أخوه المؤمن، والأنصار شاركوا المهاجرين في أموالهم وفي بيوتهم، وبذلك ارتفع ذلك المجتمع رفعه الله. أقيلوا ذوي المروءات عثراته، فما يعثر منهم عاثر إلا ويده بيد الله يرفعه، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.